بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إن ربي خير مسؤول. بقي عندي مجموعة من الاتصالات. أم محمد من عجمان بالأمس تقول: هناك امرأة تزوجت رجل وطلقها في مدة شهر، طبعا تقول الزواج، ثم تقول تزوجت في العدة، بالنسبة لحقها في الميراث هل يسقط أم لا؟ تقول يعني بعد فترة تزوجت، تقول هل يسقط حقها في الميراث أم لا؟ يا أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا الجواب على هذا السؤال في النقاط التالية. بالنسبة للمرأة التي طلقت من زوجها، إذا كانت الطلقة رجعية، يعني رجل طلق امرأته طلاقا رجعيا، طبعا عفوا هي تقول بأن زوجها توفي، يا محمد عفوا تقول زوجها توفي، لكن طيب أننا نفصل في هذه المسألة، نفصل في هذه المسألة للفائدة. أولا أي امرأة طلقت طلاقا رجعيا، يعني طلقة واحدة، يحرم عليها أن تتزوج في هذه العدة، وذلك لأنها زوجة. ما يمكن أبدا لزوجة على ذمة رجل أن تتزوج، فالطلاق الرجعي هو طلاق مؤقت، بمعنى أن المرأة لو توفي زوجها في مثل هذه المرحلة والحالة ورثته، لو توفيت هي ورثها. الأمر الثاني بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها، يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ويحرم باتفاق الفقهاء على يحرم أن تتزوج المرأة في فترة العدة، حرام عليها ذلك، ولا يجوز لها أن تتزوج في فترة العدة، بل حكم الفقهاء على بطلان النكاح. ومنهم من ذهب إلى أن المرأة إذا تعمدت ذلك والزوج تعمد ذلك، يعني الزوج الجديد، حرم أن ينكحها على التأبيد، يفرق بينهما فرقة أبدية، فرقة أبدية. وبعض العلماء يقولون لا، وإنما يفرق بينهما حتى إذا انتهت عدتها جاز له أن يتزوجها. الأمر الآخر، أنت ذكرت بالأمس بأن المرأة قد تكون جاهلة، فإذا كانت جاهلة يا أخت الفاضلة الآن يجب عليه أن تصحح النكاح، وإن كان سؤالك عن الميراث، لكن هذا أهم، هذا أهم، يعني كان المفترض أن يكون السؤال عن قضية نكاحها، فالآن تصحح النكاح هي وزوجها، لأن نكاحها فاسد، النكاح الذي في العدة يعتبر فاسدا، فتذهب إلى المحكمة وتصحح النكاح من جديد. بالنسبة للتركة لا تسقط بمثل هذه الحالة، بمعنى أنه ليس من موانع الإرث أن تتزوج المرأة في عدة زوجها الأول، لا, لا, لا ليس هذا من الموانع، ولا تعاقب به المرأة، ولا تعاقب به المرأة، فالميراث ترث من زوجها المتوفى، لكن يجب عليها أن تصحح العقد حتى لا تبقى في مشكلة في هذا الزواج الثاني، وسيأتي أولاد وشيء، فهنا تدخل في مشاكل ومتاهات. أم محمد بارك الله فيها تسأل تقول: بعض الناس إذا أراد الحاجة تلا قول الله عز وجل: يأتي به الله، إن الله لطيف خبير. تقول: هل لهذا أصل؟ لا، ليس لهذا أصل، ليس لهذا أصل. من كانت عنده حاجة فلا يشرع له أن يقرأ يأتي به الله، إن الله لطيف خبير، لأنه لو كان صحيحا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يشبه أن يكون من جملة الاستنباطات التي يستنبطها بعض، يعني الوعاظ وبعض العباد، الذين يأتون إلى مثل هذه النصوص فيستنبطون منها مثل هذه المعاني. أخت الفاضلة، الإنسان إذا احتاج شيء يتعلق بالله ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يقضي له حاجته. نعم. الأخ سالم من العراق بارك الله فيه يقول بأنه متزوج من سنتين، يقول امرأة من أستراليا، يقول عن طريق الهاتف، يقول حصل بيني وبينها مشاكل والآن طلب الطلاق وقالوا لنا وكل أحد على أساس يجي ينهي الطلاق ونعطيك يعني المهر ونعطيك المسائل هذه كلها. طبعا هو سأل سؤال ثاني وقال بأن والده يعني يرفض أن يزوج ويرفض أن يتزوج أن يزوج بقية إخوانه. يقول ما العمل يا سالم؟ بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يهديك للتي هي أقوم وأرشد وأحسن. أنا أنصحك يا أخي الفاضل بأنك يعني تحرص على زوجتك هذه التي في أستراليا اللي عقدت عليها وبعت أحد يعني أو تم العقد وبعت المهر وكذا، حاول أن تعيد الأمر مع أهلها. احرص بارك الله فيك على أن ترفع ما يشتكون منه، فالأشياء التي لاحظوها عليك ولم يرضوها منك ارفعها وأزلها بارك الله فيك، واحرص على ما دام أنهم رضوا بك زوجا لموليتهم ولابنتهم فأنت كذلك يجب أن تقدرهم في مثل هذا الأمر. فإذا كان هناك ثم يعني مسائل وأمور منزعجين منها وأنت قادر على إزالتها أزلها يا أخي الفاضل، واحرص على أن تبقى تبقى هذه المرأة في ذمتك بارك الله فيك. تقول والله الأمر لا الآن تفاقم وانتهى وصلنا إلى طريق مسدود ولا يمكن إلا الطلاق، الحمد لله يعني هذه مسألة حل من الحلول ولله الحمد. ترسل أحد، توكل أحد، تذهب بنفسك مثلا، ما دام طلب منك وكيل ترسل وكالة في أن يطلق نيابة عنك يبعثوا لك المهر. قضية والدك هذه مشكلة من المشاكل، يعني ما ندري الآن، أنا ما أدري ما هو السبب الذي يدفع الوالد إلى عدم رضاه عن زواجك. أنت قلت لي أنت عمرك 27 وإخوانك أكبر منك كذلك، هذه مشكلة كبيرة، يجب أن تجلسوا مع الوالد وأن تقنعوا الوالد وأن تدخلوا أهل الخير والصلاح والذين لهم تأثير على الوالد، يقنع الوالد في مثل هذه المسألة. أنا اللي أعرف وكثير من يشاهدني يعرف بأن الوالد والوالدة يفرحون بزواج الابن وهم يسعون في زواج أبنائهم وبناتهم. الوالد إذن عنده مشكلة، إما مشكلته معكم أو مشكلة عنده في نفسه، عنده عقد، عنده أزمة معينة مثلا يحتاج شخص يفهمه، أو مشكلة معكم قد يعتقد بأن والله أنتم غير موظفين، أنتم يعني عندكم مثلا عدم قدرة على الصرف على المرأة وأولادها، ممكن تقنعونه في مثل هذه الحالة. وإذا كان عنده هو مشكلة في نفسه لازم يقنع، وإذا لم يقنع هذا حق مشروع لكم يا أخي الفاضل، ولا يدخل في جملة العقوق إذا تزوجت من دون رضا والدك بهذا السياق. لا يروح واحد يقول والله مطلقا، لا، أهم شيء الوالد والوالدة يرضون. لكن شخص الآن عمره 30 و31 وراغب الزواج وأبوه حجر عثرة يمثل حجر عثرة في طريق الزواج، هل الآن فعل الوالد حق أم باطل؟ باطل باطل، إلا يكون هناك سبب شرعي وسائغ أيضا، ليس أي سبب يمكن أن يكون سائغا. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، تلطفوا مع الوالد، شرحوا له القضية، ذكروا حاجتكم للزواج، دخلوا أهل الخير، دخلوا عمامكم، دخلوا خوالكم، دخلوا يأثرون عليه، دخلوا كبار العائلة مثلا، خبرونا بأن هذا لا يجوز، هذا ظلم، ظلم يمنع الأولاد من الزواج. واحرصوا على رضاه قدر المستطاع. إذا والله الوالد خلاص وصل قال لا أنا ما أرضى حد يتزوج، بأي حق؟ بأي حق ما ترضى؟ يقول هكذا بس مزاج؟ لا، مزاج ما عندنا شيء في الشريعة اسمه مزاج، لكم الحق أن تتزوجوا ولو لم يأذن، وهذا لا يدخل في جملة العقوق. طيب، مكالمات تنتظر ناخذها. تفضل ابو عبد اللطيف. ابو عبد اللطيف،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله،
كيف حالك شيخ؟
طيب حالك، هلا وسهلا.
واللي يسلم عمرك، عندي سؤال محيطي.
تفضل ابو عبد اللطيف.
اي والله ما عليك امر، عندي اخوي ببيع سيارته، فانا اتفقت معاه اني اشتريها ب 1000 دينار.
اي
عرفت، فهني تدخلت الوالدة قالت لا خلي بيعها حق أخوي، كلام حق أخوي، بيعها ب 500 دينار.
إيه،
فأنا اتفقت معاه على بنا 1000. فحين أنا بحيرة، يعني ألتزم مع أخوي يعني أطيع كلام الوالدة؟
طيب الوالدة قالت له هو ولا قالت لك أنت؟
لا قالت له، قالت له هو، قالت بعدين قالت لي.
وافق هو؟
ما أدري عنه.
إيه طيب أبو عبد اللطيف.
إي والله.
طيب أبشر إن شاء الله.
يا بعد أبو عساك.
مرحبا مرحبا مرحبا. فاطمة.
مرحبا وسهلا فضيلة الشيخ.
مرحبا
الله شيخنا.
أهلا وسهلا أختي مرحبا.
مرحبا وسهلا فضيلة الشيخ، عندي سؤالين، سؤال لي وسؤال للمرأة الثانية.
أي.
السؤال لي هو عن بعض الأحيان من يكون المطر.
أي نعم.
هذا نسمعه الرعد نقول هذا الدعاء. قدوس قدوس رب الملائكة والروح، سبحان من سبح الرعد بإذن ربه والملائكة من خيفته. هل هذا الدعاء يعني يجوز؟
طيب يا فاطمة.
والسؤال الثاني، المرأة اتصلت علي وقالت لي عنها لما من تنام تشوف مرأة في النوم، جيها مرأة في النوم من تصحى تجبرها قدامها، يعني تشوفها أمامها، قالت هل هذا يكون مس؟ والله ما تدري،
يعني لما تصحى في الليل تشوف المرأة أمامها
منين تنام تشوف المرأة، ومنين تصحى من النوم تشوف المرأة قدامها واللي أمامها.
طيب تتحدث معها ولا بس مجرد صورة؟
ايه قالت سمعي مسألت انا قاعي غريه، قالت انا تشوفها يعني امامها يعني تخافين.
طيب يا فاطمه
ايه جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
مرحبا اختي هلا وسهلا. امت الله راحت. امت الله تفضلي تفضلي يا امت الله راحت. طيب ام عائشه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
ابي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخذ التلفزيون أم عائشة.
أسأل بخصوص الوالدة في العدة، وبيننا وبين بيت عمي حوش واحد بس بيناتنا باب، يعني هل يجوز أمي تروح بيتهم ولا لا؟
مجرد سور فقط. ها
ها نعم
سور فقط، سور بينك وبيت بيت عمكم سور؟
هو حوش واحد بس بيناتنا باب.
اي طيب يا معايشة. مرحبا اختي. ام يوسف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ اذا صح.
تفضل اختي.
اول سؤال، انا اطلب في رقمك ولا يعطوني رقم خطا. ثاني سؤال، فيها ايش اسمها اخت اللي عندها، يعني كانت تاخذ فلوس من الناس، تاخذ ذهب وتبيعه، وهي تابت الى الله وتبغى ترجعه بس ما ادري كيف ترجعه، مكسوفة يعني، وبعضهم ما هم قريبين منها بعيد.
تعرف الناس اللي أخذت منهم؟
تعرفهم بس هم بعيد عنها يعني ما تقدر توصل لهم.
طيب
يا يوسف. وتقول تتصدق بها؟ طيب. تتصدق بعينيتهم؟
أبشر يا يوسف.
وعندي سؤال يعني خاص كذا يا شيخ. بالله خذ رقمي ودق علي عشان أبغى أكلمك.
لا يعطونك إن شاء الله أبدا. أخاف أنت
يعطوني
تضربين.
يعطوني خطأ ما.
لا يمكنك تضربين الرقم السعودي أنت تحطين، لا حطي الرقم الإماراتي، يعطونك ما يقصرون أبدا.
ولا معهم
لا 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 معهم معطوا رقم خطأ يعطون صح. أنا يعني دائما يتصلون بي
أنت، قولي لهم
قولي لهم عطونا الرقم الكامل الدولي ويعطونك إن شاء الله الحين. ساعدوها بارك الله فيكم. مريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية. عندي سؤال.
تفضلي.
مثلا لما نروح نزور بعض الناس ف يعني ما بيحترمونا، ولما يجوا عنا كضيوف بنحترمهم، فهل يجوز يعني انه احنا نعاملهم العين بالعين ولا لا يجوز؟
طيب يا مرحبا.
الله يسلمك مع السلامه.
اهلا وسهلا. جمال.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا جمال.
الشيخ العفو، أوراد الصباح والمساء ثلاث أحمد بس تذكر لي اللي تقرأ 100 مرة فقط.
إيش
عدد لي إياها.
إيش هذه؟
أوراد الصباح والمساء مو أقصد تقرأ 100 مرة، عدد لي إياها تقرأ 100 مرة مو الباقية، الباقية تعرفها.
طيب أبشر جمال.
بارك الله بك شيخ.
مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم محمد. أم محمد. أختي أم محمد تفضلي الثانية. تفضلي تفضلي. من معي؟ تفضل تفضل.
أقول لك يعني أنا مرات أصلي صلاة العصر مرات أصلي سنة مرات ما أصلي يعني سنة يعني.
العصر السنة اللي قبل العصر؟
إيه نقبل العصر.
طيب.
وبعد أن صلاة ها سمونه صلاة التسبيح شو حكم علي؟
تسابيح؟
إيه تسبيح.
طيب يا أم محمد. مرحبا أختي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ أبو عبد اللطيف بارك الله فيه من الكويت يقول بغيت أشتري سيارة من أخوي، يقول اتفقنا على أن يبيعها لي بألف دينار، يقول سمعت الوالدة قالت أبدا لازم يبيعك إياها بخمسمائة دينار، يقول الآن يعني في حيرة ما أدري أرضي من الوالدة ولا أخوي. طبعا أنا سألته هل يعني أمرت ابنها أخوك يعني أمرته؟ قال إيه نعم. فالشاهد يقول الآن أنا ماذا أفعل؟ يا أبو عبد اللطيف بارك الله فيك، أولا يعني ما يجوز للوالدة أن تتدخل في مثل هذا الأمر، خاصة إذا كان فيه خسارة على ابنها، يعني يمكن هذا دافعها العاطفة ودافعها المحبة لك مثلا، فتقول للوالدة تقول أنا الحمد لله عندي قدرة وأنا بسدده. إذا رفضت الوالدة قالت أبدا ما أرضى عليه ولا شيء اللي بيعكيها بخمسمية، خلاص خذها بخمسمية وعطى خمسمية من وراء الوالدة من دون ما تدري الوالدة، عطى خمسمية بارك الله فيك. إذا كان هو الله برغبة منه ورضا قال أبدا كلمة الوالدة ما تنزل القاع أبدا بعطيك إياه بخمسمية مثل ما أمرت الوالدة، الله يبارك له والحمد لله يكون برضاه. أما إذا كان غير راضي غير راضي ها عطى خمسمية قدام الوالدة وبعدين عطى خمسمية دينار من وراها. فاطمة بارك الله فيها تقول بالنسبة إذا سمعنا الرعد والمطر تقول نقول قدوس قدوس سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أخت الفاضل أولا بالنسبة للإنسان إذا رأى المطر ورأى الرعد هذا يفرح ويخاف، لأن هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام وديدنه وهجيراه وطريقته، فكان إذا رأى سحابا تغير وإذا نزل المطر فرح عليه الصلاة والسلام. والله تعالى يقول ويريكم البرق خوفا وطمعا، خوفا من العذاب وطمعا في رحمته ونزول الغيث. والرعد هذا إذا سمعتم صوته لا حرج أن تقولوا هذه الآية يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، لا حرج في ذلك. أخت الفاضلة فاطمة تسأل تقول عندها يعني هناك امرأة سألتها تقول لما تنام هذه المرأة ترى شخصا في المنام على صورة امرأة، تقول وتستيقظ أحيانا تجدها أمامها، تقول يعني ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أختي فاطمة أخبري صاحبتك هذه، أولا عليها قبل النوم أن تنام على طهارة، أن تنام على طهارة، وهي أن تتوضأ قبل أن تنام، وإذا كانت على جنابة تغتسل، إذا كانت على جنابة تغتسل قبل النوم، هذا هو الأفضل، لأن الجنب إذا نام الجنب لا تقربه الملائكة، وشيء طبيعي أن الشيطان قد يعني يؤذي ويحزن المتلبس بالجنابة، فقولي لها تكون على طهارة. الأمر الثاني إذا جاءت تنام تقرأ آية الكرسي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، تقرأها بنية التقرب إلى الله عز وجل. ولو قرأت مثلا سورة تبارك شيء طيب، قرأت سورة السجدة مثلا سورة بني إسرائيل يعني الإسراء طيب، هذا كله طيب. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية أذكار النوم، فهي عندما تأتي تفتح يدها بهذه الطريقة ثم تنفث فيهما هكذا وتقرأ قل هو الله أحد تمسح سائر بدنها، ثم تفتح مرة ثانية يدها وتقرأ قل هو الله أحد تنفث فيها وتمسح سائر ثلاث مرات، قل هو الله أحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس، ثم تضع يدها خدها تضع كفها تحت خدها اليمنى وتنام وتقرأ أذكار النوم، بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، تقول بسمك ربي أحيا وأموت، تقول أيضا من أذكار النوم اللهم إني وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، هذه من الأذكار أذكار النوم وتنام. ولو سبحت يعني أتت بالتسبيحات شيء عظيم وطيب، سبحان الله 33 مرة والحمد لله 33 مرة والله أكبر 34 مرة، هذا تمام 100 34 مرة التكبير، وتنام وتذكر الله عز وجل. طبعا لو قرأت قرآن قبل ذلك والأدعية أيضا إن شاء الله ما يمسها شيء، ولا تركز على هذا الجانب ولا تخبر به أحد، فهذا واضح أنه الشيطان يريد أن يحزنها، أن يدخل عليها الحزن. وأحيانا لما تستيقظ ترى شيء، هي رأت صورة انعكست عن هذا المنام المزعج، تتصور أنه واقع وليس له حقيقة ولا رصيد من الواقع. ولذلك أخت الفاضل علمي هذه الأذكار، وأيضا ازرعي فيها الثقة بالله عز وجل واليقين التام به، وكذلك قوة القلب والشجاعة، لأن هذا مجرد إحزان فقط من الشيطان. وجد أرض خصبة، امرأة تخاف تقلق كذا، وجدها يعني حتى أصبحت نهبا سريعا للشيطان. فلما تعود وتقرأ وتكثر من الدعاء لا يقربها الشيطان بإذن الله. أم عائشة تقول والدتها في العدة وساكنين بالجوار بيت عمهم، يعني الحوش واحد، تقول ما في إلا باب فقط، ممكن تطلع من بيتها البيت عمها؟ لا، ما تطلع يا أخت الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحادة أن تخرج من بيتها، والعلماء ينصون على أن المرأة المحادة ما تخرج من البيت إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة في الليل والحاجة في النهار. مثل إيش؟ مثل مستشفى احتاجت أن تذهب إلى الطبيب في الليل تذهب، ما في بأس. الحاجة في النهار ما عندها أحد يجيب لها أغراض المطبخ، عندها طبخ لأولادها وكذا، ما عندها أحد، لا أخ ولا أب ولا، فتذهب إلى المحل الدكان وتجيب الأشياء، المتجر، تجيب الأغراض وتدخلها وتصنع الطعام. هذا العلماء يقول الضرورة والحاجة. حتى لو كان بينه وبين بيت عمها باب، نساء عمها يأتون إليها، نساء عم بنات عمها يأتون إليها، هم يجون عندها مدة 4 أشهر و10، ما يجوز أن تخرج. بارك الله فيك. أم يوسف بارك الله فيها تقول يعني عندها أخت للأسف الشديد، يعني أول حياتها كانت تأخذ أموال وتأخذ ذهب وتأخذ كذا، ويعني بغير طريق شرعي. تقول الآن تابت الحمد لله وندمت، تقول تبغى ترجع هذه الأشياء، كيف تصنع؟ أنا سألتها طبعا، تعرف هؤلاء؟ قالت إيه نعم، لكن في صعوبة. ممكن تتصدق على الناس؟ أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن من أخذ أموال الناس بمثل هذه الطرق فقد وقع في ذنب عظيم وجرم كبير، فالواجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي من على أختك بالتوبة وأحيا قلبها، والآن الحمد لله عرفت خطأها وتابت إلى الله وأصلحت ما بينها وبين الله. والتوبة هذه أخت الفاضلة ما زالت ناقصة، لأن العلماء يقولون شروط التوبة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، ويضيفون شرط الرابع أن إذا كان في حقوق للآخرين قالوا أن يرد الحق إلى أصحابه. أختك الآن ندمت تابت وندمت وعزمت ما تعود لها مثل الأمر، باقي لها مسألة واحدة وهي أن ترد الحقوق لأصحابها. الآن عندنا الناس أنواع، منهم من يقول والله أنا ما أعرف يعني اللي أخذت منه، يعني أخذت سرقت هكذا ما أعرف اللي أخذت منه، نقول تصدق نيابة عنهم فالأجر والثواب لهم. نوع ثاني من الناس يقول لا أنا أعرف فلان وفلان وفلانة، هذا اللي أخذت منهم. يجب عليه، يجب وجوبا أن يرد الحق لأصحابه. طبعا الرد أيضا يكون بحكمة، يعني ليست القضية لا يعقل أبدا أن يأتي إنسان يقول لآخر والله أنا سرقت منك وهذا حقك، صعب شوي، ما حد يتحمله ويقبلها. لكن في طرق كثيرة، يعني مثلا من الطرق مثلا أنني أضع هذا المبلغ وأرسله في ظرف معين لهذه الحرمة، المبلغ اللي عليها تحطه في ظرف وترسله، أو مثلا تحطه في حسابه في البنك. أغلب الناس الآن عندهم حسابات في البنك، تحطه في الحساب في البنك، أو مثلا تسدد فواتير عنها أو ديون مثلا، أو والله تشتري لها ذهب مثلا بقيمة هذا اللي أخذته وسرقته منها، تجيب ذهب تقول هذه هدية، يعني وهي تنوي بذلك رد الحق. بعض الناس عنده شجاعة، بعض الناس عنده شجاعة، يقول والله أنا أخطأت في حياتي، والله هذا وش اللي تسويه سويه، هذا حقك وهذا مالك، هذا ذهبك. لكن يظهر هذا قليل جدا، والناس يحرصون على أن يحافظوا على سمعتهم وصورتهم عند الناس. فيا أخت الفاضل تشوفي أختك إيش الطريقة السليمة اللي تستطيع من خلالها توصل الحقوق. يعني بعض الناس يحط في ظرف يبعثه، يقول والله هذه هدية لكم، أو هذا شيء من حقوقكم مثلا سبق أن أخذناها منكم أنتم نسيتوا مثلا، أو يحطه في حسابه، أو سدد عنا فواتير، فواتير كهرب، فواتير تلفون مثلا، لأن هذه كأنك أعطيت الحق لأصحابه. بارك الله فيك والحمد لله الذي من عليها بالتوبة. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله، تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالنسبة لأذكار الصباح والمساء اللي عندها أصدر يعني تقراهم خاصة تبسكوا في جاي بيد يعني.
طيب
السؤال الثاني، في صلاة الوتر في تقول لك آخر صلاة الوتر ما حش نصلي ما تقنعش إنه آخر صلاة الوتر تقول الهدية
كيف
لما تقولها مثلا صلاة الوتر تقول لك آخر صلاة الوتر نفسنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أجعل صلاتك بصلاة الوتر
إيه؟
آخر صلاة تقول لك صلي يعني بعد تقول لك لا خلاص ما تصلي بعد صلاة الوتر
طيب
يعني قبل الفجر
طيب
السؤال الثالث يا شيخ بالنسبة للورث اللي متوفي اللي أخ متوفي يعني هل عيالنا حق في الورث يقعد أخ متوفي يعني
قبل أبوها
فيه اللي قبل أبوه وفيه اللي بعد أبوه يعني شنو يعني حق العيال بالزوجة يعني
طيب
وهل يجوز الدعاء الأنبياء وانت سالت يعني دعاء النبي أيوب وزكريا
طيب مرحبا أختي فاطمة تفضلي
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
أنا فاطمة من ألمانيا حابة أسألك سؤال عن الإقامة بدول أوروبية
طيب
إحنا نقيم في ألمانيا أكثر من 16 سنة يعني وسمعتك قلت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الإقامة يعني في الدول الأوروبية
نعم
يعني وإحنا نسكن يعني بلدنا الأصلي المغرب ويعني المدينة اللي نسكن فيها يعني مدينة كبرى ويعني غالية كثير يعني فيها السكن والمدارس وشغلات هذه يعني ما نقدر نستطيع نرجع نعيش هناك يعني أقصد أنا يعني كيف أسوي يعني أولادنا عندي أولاد يعني عندهم 12 سنة و 8 سنين و 4 وزوجي يعني ما عنده شواهد علشان يشتغل هناك و
طيب يا فاطمة
بارك الله فيك يا شيخ
مرحبا أختي أهلا وسهلا فضل حمود
السلام عليكم ورحمة الله شيخ الكريم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الله يبارك فيك
وياك
الله يا شيخ بس في بالنسبة لموضوع صلة الأرحام
أيوة
أول شيء هل يعني أكتفي بالاتصال يعني لأقاربي أبناء العم أبناء العم والخال السؤال عنهم عن أولادهم هذا أمر
أين
الأمر الآخر حاشا لله يعني ليس في نيتي القطيعة عن مجالسهم ولكن فقط أني أبتعد لأن للأسف بعض من الأقارب يعني اللهم يهديهم ويهديني الغيبة والكلام عن الناس فحاول أني أبتعد ولكن متواصل معهم عن طريق الاتصال فهل هذا يعني ان شاء الله ما يكون قطيعه يعني
ان شاء الله طيب يا
اتمنى لك توضيح شيخي الله يبارك
ابشر 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 ام عبد الله
السلام عليكم شيخ
وعليكم السلام
الشيخ انا في مشكله يعني
تفضل اختي
شيخ اليوم قبل يوم كان شويه يعني تعبانه ضايده امي الله يرحمها فيعني قالت يعني تعبانة فشي فاني أدري يعني هي شوية من يعني تخاف وهاي فاني ما صدقت فيها فالعصر وديت للطبيب شغلات قال طبيها فشي وهذه ورحنا عنه غير طبيب على مش شغلات إلها همينة وهذه فشيتها مصدقة بيها أنه هي مريضة أو تعبانة ويعني عادي وهذه بس من الجنة قلت فيها يعني في الليل رسل توفت فانت تورس هم يعني الشيخ أنا شايل هم يعني أنا أقول أنا سبب ميلان جيك فشي يعني قمداري فشي في مصر بيها فشي
طيب انت وديتيها المستشفى يا اختي عبد الله
ها وليتها طيب اخصائي وقال يعني شغلات بسيطه قلت لهم اجرى ضغط وما فحص الضغط مالته فحص ضغطها بس يعني فحص عادي وهذه قال ما بيها شيء واحنا وجينا مشي وطبيب يعني ماكو غير شيء ما بيها شيء والحمد لله ساد
كم عمرها الله يرحمها
من 85 سنه ما عاجل
طيب يا ام عبد الله
زين شيخ بلال احمد سؤال اخر
اي تفضلي
وأنا قصرت هواي وياها خاصة من رب العالمين. فقول يا شو سوي؟
أبشر يا أم عبد الله، بعطيك إن شاء الله طريقة يذهب الله عز وجل عنك اللي تجدينه في صدرك.
آمين يا رب.
أهلا وسهلا أختي، أهلا وسهلا. نكتفي؟ يلا شعيب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
الحاج.
أهلا وسهلا.
نعم شيخ.
مرحبا شعيب، تفضل أخوي.
الله يسلمك، شو أخبارك طيب؟
الحمد لله، تفضل. الله
يسلمك. الشيخ عندي الوالدة تعبانة شوية ما تنام.
إيه.
سنين تقريبا، تأخذ حبوب، تأخذ أدوية، تأخذ يعني ما خلت شيء ما أخذت.
إيه.
عالجت كل مكان. فالله يسلمك إذا عندك شيء. قراية.
ما تقرأ على نفسها هي؟
تقرأ كل يوم تقرأ.
إيه.
كل يوم تقرأ في اللي يعني ما تخلي شيء ما تقرأ.
إيه. كم عمر الله يعافيها؟
عمرها هنا يعني الله يطول عمرها 66 تقريبا.
إيه. طيب يا شعيب. أبشر إن شاء الله، بعطيها نصائح إن شاء الله.
الله يطول عمرك.
هلا وسهلا، هلا وسهلا. نكتفي بهذا القدر. طبعا عندي الأخت مريم بارك الله فيها تقول عندنا يعني تقول ناس من أقاربنا وشيء إذا زرناهم ما يحترموننا، وإذا زارونا نحترمهم، ممكن نعاملهم بمثل ما يعاملوننا به من باب العين بالعين والسن بالسن؟ لا يا أخت الفاضلة، لا 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 لا, لا. أنت بهذه الطريقة تنزلين من سماء مجدك وسمو أخلاقك إلى هذا الحضيض اللي هم عليه، ترضين بذلك؟ ما ترضين. أنت الآن قاعدة تنتقدينهم، تقول ما يحترموننا ولو كذا. احترميهم بارك الله فيك. ليش؟ لأن أنت تعاملين بأخلاقك أنت، ما تعاملين بأخلاقهم هم، تعاملين بما يملي على دينك وأخلاقك وتربيتك. فيا أخت الفاضل أبدا، خليك سامية سامقة بأخلاقك عالية، ولا تعامليهم بالنفس، لأن إذا عاملتيهم أصبحت مثلهم، أصبحت مثلهم. ولو أن الناس كلهم عامل بعضهم بعض بمثل أخطاء الآخرين أصبحت الدنيا رجراجة والدنيا متكفئة والحياة لا قيمة لها. لا، ولذلك يتميز الآن المؤمن بأخلاقه. أنت الحمد لله تربيتك سليمة ونظيفة وأخلاقك سامية، تعاملت بمثل هذا أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا وإمامنا، كان يدفع بالسيئة الحسنة عليه استجابة لأمر الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، السيئة تدفع بالتي هي أحسن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يساء إليه بالقول فيرد بابتسامة، كان يساء إليه بالفعل فيرد بالتفضل والمعروف عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. فكوني على هذا المستوى يا أخت الفاضلة، ولا تقولين والله يعني شوف يمكن كذا، لا لا لا، هذا كله من الشيطان. الله عز وجل يقذف هيبتك في صدورهم، واحترامهم لك غصب عنهم، يعني ليس باختيارهم، يحترمونك ويهابونك يخافون منك. لماذا؟ لأنك على أخلاق عالية وعلى قيم ومبادئ سامية. هذه سنة الله الكونية في خلق عباد، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. وأنت عاد انظري في حياتك وطريقة التواصل معهم، ما هو السبب اللي يخليهم ما يحترمونك؟ هل هو كبر في نفوسهم ما هم ببالغيه؟ هل هو مثلا سوء تربية وسوء أخلاق؟ هل هي احتقار مثلا الآخرين والله كونهم كذا؟ هل هو والله كون والله نحن أغنياء وهم فقراء مثلا؟ أنت حاولي توازنين هذه الأمور، لأن المؤمن كذلك مطالب بأن لا يذل نفسه. المؤمن ما يذل نفسه. إذا كان والله ذهابك إليهم سبب من أسباب إذلالك، أنت تذلين نفسك مثلا، ما في داعي للذهاب إلا أن يكونوا رحم مثلا، ممكن واحد يتواصل معهم بقدر يسير. جمال بارك الله فيه يسأل يقول أريد يعني الأذكار الواردة في الصباح والمساء اللي هي 100 مرة. أخي الفاضل، ورد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه 100 مرة، تقال 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كذلك الاستغفار، أن تستغفر الله عز وجل 100 مرة. كذلك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. وهذا بعض العلماء يجعلها من أذكار الصباح، وبعضهم يقول لا، هذه من الأذكار العامة. أم محمد بارك الله فيها تقول أنا أصلي العصر أحيانا، تقول ما أصلي السنة اللي قبل العصر. ما عليك شيء يا أم محمد، الله يرضى عليك ويبارك فيك. من صلى العصر لوحده فقط من دون أن يصلي السنة التي قبل ما عليه شيء، لأن هذه السنة اللي قبل ورد فيها حديث بعض العلماء يضعف الحديث وبعض العلماء يصحح الحديث. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، فإذا صليت العصر مباشر ما عليك شيء والحمد لله، ويعني هذه لا تجب عليك الأربع ركعات اللي قبل العصر. أم محمد تسأل عن صلاة التسابيح. أخت الفاضلة، أنا قبل كم أسبوع، السبت الماضي أو اللي قبله، أظن اللي قبله، سجلت الصلوات غير المشروعات في حلقة السبت التعليمية، وبينت بأن صلاة التسابيح غير مشروعة، وذلك للنكارة في الإسناد وللنكارة في المتن، فهذه غير مشروعة يا أخت الفاضلة، ولا أصل فغير مشروعة، ولا تهتمين ولا تحرصين عليها بارك الله فيك. حرصي على اللي ذكرناه، مثلا السنن القبلية، السنن البعدية، صلاة الضحى، قيام الليل، أربعة قبل الظهر، أربعة بعد الظهر، احرصي على هذا، وحرصي على دعاء الاستخارة أو صلاة الاستخارة إذا يعني هممت بالأمر، صلي ركعتين من دون الفريضة، ثم في آخر الصلاة بعد السلام تقولين الدعاء الوارد في صلاة الاستخارة بارك الله فيك. أمة الله تقول: بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، هل يجوز للمرأة أن تقرأها من كتاب وعليها العذر الشرعي؟ نعم، يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تقرأ أذكار الصباح والمساء ولو من كتاب، ما في بأس في ذلك والحمد لله. أمة الله تقول: يعني صلاة الوتر هي آخر الليل، هل يعني في هذه الحالة لا يمكن أن نصلي ولا شيء بعدها؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، بمعنى أن الوتر هو آخر الصلاة لما قبله، لكن إذا احتاج الإنسان أن يصلي وجد عنده وقت لا حرج عليه في ذلك، لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما صلى بعد الوتر ركعتين قبل أن يؤذن المؤذن، كان يصلي ركعتين، وهذا يدل على الجواز، لكن لا يكون عادة ولا يكون ديدا ودائم، وإن كان بعض العلماء يجعل هذا من السنة، لكن الصواب أنه يفعله أحيانا. أمة الله تسأل عن الشخص الذي مات قبل أبيه أو بعد أبيه، هل يرث؟ أخت الفاضلة، أي شخص مات قبل مورثه فلا نصيب له من التركة على سبيل الوجوب، أما على سبيل الاستحباب ما في بأس، أو يعطى من دون نصيب، مثلا يعطى أولاده، طبعا يعطى أولاده، أي شخص مات قبل مورثه لا شيء لأولاده. الآن نفترض ولد توفي قبل أبوه وعنده أولاد، هذا الولد ما يرثون، يعني إذا مات جدهم ما يرثون إذا كان عنده أولاد آخرين. أما الذي يموت بعد مورثه، يعني نفترض الآن رجل توفي اليوم وعنده أولاد، الصباح توفي الوالد، في المساء توفي أحد الأولاد، هذا الولد يرث، بمعنى أن أولاده لهم النصيب في حق والدهم، في حق والدهم، طبعا هذا الولد له حق في مال أبيه، له طبعا إذا كان ابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فأولاده إن كان له أولاد يرثون والدهم، إن لم يكن له أولاد ورثه إخوانه يرثونه بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول: هل يجوز دعاء الأنبياء في السجود؟ نعم، يجوز للإنسان أن يدعو بأدعية الأنبياء في السجود، مثل دعاء آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مثل دعاء يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مثل دعاء زكريا ومثل أدعية الأنبياء، جائز، لأن هذا تخرج على أنها أدعية وليست قرآنا. فاطمة بارك الله فيها تقول بأن يعني سمعت عن مسألة المكث في بلاد غير المسلمين، تقول: أنا الآن من المغرب ولي 16 سنة أنا وزوجي، ولا نستطيع الرجوع إلى بلدنا، وذلك لغلاء البلد وشيء من هذا القبيل، وعندنا أولاد للدراسة. أخت الفاضلة فاطمة بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى أنا راهما، والمقصود بأن الإنسان لا يجوز له أن يعزم الإقامة الدائمة في بلاد غير المسلمين، لا يجوز أن يعزم الإقامة الدائمة يجعلها وطن له، أما الذي يذهب لأجل تجارة، يذهب لأجل علاج، يذهب لأجل علم، يذهب لأجل تطبب، يذهب لأجل يعني اكتساب مهارة من المهارات ثم يعود لينفع الله عز وجل به البلاد والعباد، ما في بأس. أنت الآن أنت وزوجك عندكم أولاد يدرسون، كملوا، خلي أولادك يكملوا الدراسة ثم خططوا إلى قضية الرجوع. قضية يا أخت الفاضلة أنك والله تجدين صعوبة لأنك أصلا أنتم ذهبتم بنية الإقامة الدائمة، وللأسف الشديد وهذه رسالة أوجهها لكل إخواني الذين تركوا أوطانهم رغبة عن هذه الأوطان، أوطانكم أوطان المسلمين لابد أن تعودوا إليها. فالإنسان إذا ذهب يخطط، يعني يرتب وضعه وينظم حياته ويخطط على أنه سيمكث السنوات الفلانية، يرتب وضعه المادي والاقتصادي ليرجع. يعني بعض الناس عنده فوضوية وعبثية في مثل هذا الأمر، فأنت تقول والله بلادي غالية، طيب ممتاز، ذهبتم لماذا؟ ذهبتم لتشتغلوا ثم تعودوا. إذن أعطوا أنفسكم مثلا خطة 50 مثل ما يقولون، أو 70 على طريقة يوسف عليه الصلاة والسلام، 7 سنوات. في هذه 7 سنوات تخططون، توفرون المبلغ الفلاني، تشترون بيت مثلا، توفرون الرسوم الدراسية للأولاد، تخططون بمثل هذه الطريقة وستجدون كفاية وقدرة. أما الواحد والله يذهب هناك بنية الإقامة الدائمة لن يخطط لقضية العودة. ولذلك استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي للمسلم أن يتنبه لمثل هذا الأمر. كملوا يا أختي الفاضلة يعني فترة دراسة أولادكم ثم عودوا إلى أوطانكم. أحمود بارك الله فيه يسأل عن قضية صلة الأرحام، يقول هل أكتفي فقط بالاتصال بأقاربي؟ وسؤاله الثاني يقول للأسف يقول ما هي بقطيعة رحم، يقول لما أجي يعني أقاربي وكذا غيبة ونميمة وشيء من هذا وكلام في الناس، يقول ما ودي أنا أكسب إثم وذم. أولا يا أخوي حمود بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلة الرحم واجبة، يجب على الإنسان أن يصل رحمه، وصلة الرحم لا تعني بالضرورة يوميا تزورهم أو يوميا تكلمهم، ما هو بصحيح هذا. صلة الرحم هو أن يقدر الإنسان الحاجة ويقدر الإنسان الظروف، وأيضا يشوف الأوقات المناسبة لزيارتهم، للاتصال بهم، لمساعدتهم، للسؤال عن احتياجاتهم. هذه صلة الرحم. يعني صلة الرحم ليس بالضرورة والله فقط الزيارة، هذه أحد أنواع ووسائل صلة الرحم. هذا أمر. الأمر الثاني، للأسف الشديد بعض الأخيار مثلك وأمثالك الطيبين يرتكبون خطأ كبير. ما هو؟ بمجرد أن يتدين ويستقيم يصبح هناك عنده عزلة شعورية، يفارق والله جماعته وأقاربه ورحامه. ليش؟ قال والله عندهم منكرات ومعاصي. طيب كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كثير من الناس كان على معصية وعلى ذنب والله من عليه. طيب أليس حق لهم أنك تصلهم حتى تنتشلهم من هذا المستنقع الآسن اللي واقعين فيه في الغيبة والنميم والكلام في الناس؟ ها؟ هذا حقهم عليك أنت. هذا شيء. الأمر الآخر، وين الصبر على أذية الناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولذلك ربنا جل وعلا أمر نبيه بالدعوة بالصبر، بل سورة العصر والعصر إن الإنسان الذي في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عمل صالح لكل عمل خير، فالواجب عليك يا أخي الفاضل أنك تزورهم. شوف بعض في نماذج طيبة، عفوا في طلبة علم موجودين الآن، تدري وش سبب أصبح طالب علم؟ قال والله في مجلس كنا واحد قال ليش ما تروح حلقة الذكر الفلانية وليش ما تروح درس العلم الفلاني، أصبحت شرارة قادحة له فأشرب محبة العلم والقرآن. واحدة من الأخيار ترك شرب الدخان وترك شرب الخمر وترك بنصيحة واحدة، نصيحة واحد، لأن الهداية بيد الله عز وجل، نحن بيدنا هداية الدلالة. فيا أخي الفاضل إذا أنت أمثالك من الطيبين الأخيار تركوا هؤلاء، صدقني بأن هذا سيبقي الشر، سيبقي الفسق وسيبقي الفساد. لكن لما تيجي أنت والله وتخصص لك زيارة يحترمونك هيئتك وهيبتك ما شاء الله بينهم وتقول يا جماعة الخير، تستطيع أنت بحكمتك أنك تحور المجلس وتغير إلى مجلس خير، أو تدلهم على خير، تقولهم والله العمل الفلاني الشغلة الفلانية، تجيب لهم قصة معينة ممكن تتأثر تصنع فيهم صنعا عجيبا تحرك هذا الجمود اللي عندهم فتصبح قلوبهم نابضة بالحياة في عمل الخير. فيا أخي الفاضل هذه الأشياء اللي ذكرتها منكرة ننكرها ونبغضها ولا نحبها، لكن هذا ما يعني أننا نجعل هناك فراغ بيننا وبين الآخرين، لا، نصل أقاربنا نصل أصدقائنا لكن بنية دعوتهم بنية إصلاحهم، هذا الذي ينبغي. بارك الله فيك. أم عبد الله الله يرضى عليك وشعيب وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي إن شاء الله غدا بإذن الله حظكم ونصيبكم سيكون بإذن الله في أول البرنامج الإجابة على أسئلتكما. أشكر طاقم البرنامج, أشكركم على المتابعة, ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.